خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من أين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى.
ما زال الكلام في الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ أكثر من معنى، حيث قال الماتن أن محل النزاع بين العلماء في هذه المسألة حول استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال، بمعنى أن تكون قد جمعت أكثر من استعمال في ضمن استعمال واحد، بحيث تكون قد أفدت معاني متعددة بلفظ واحد، على أن تكون هذا اللفظ كأنه لم يستعمل إلا في كل واحد من هذه المعاني الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة على حدة. قال الماتن بالنسبة لإمكان مثل هذا الأمر وعدم إمكانه، فإنه لا شك بأن هذا الأمر مبتني على أن نحقق حقيقة الاستعمال، فإننا إذا بنينا على أن الاستعمال هو عبارة عن علقة علامة بين اللفظ والمعنى، الوضع هي استعمال أن تجعل اللفظ علامة على المعنى، فلا ينبغي الإشكال بالجواز، باعتبار أن اللفظ يكون علامة على اثنين وأربعة وخمس. أما إذا جعلنا أن الوضع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن اللفظ يلحظ وجها للمعنى، وعنوانا للمعنى، وآلة للمعنى، ومرآة للمعنى، وطريقا إلى المعنى، وفانيا في المعنى، فإنه لا إشكال بعدم إمكان إثناء شيء واحد في اثنين إلا إذا كنت أحوال العينين، باعتبار أنك ترى اللفظ ماذا؟ لفظين. طبعا رد عليه استبعد النظر لأدم وش رد عليه. واستشهد الماتن على أن العلقة بين اللفظ والمعنى هي علقة فنائية عند الاستعمال، تكون العلقة علقة فنائية بمعنى أن المستعمل يفني اللفظ بالمعنى. استشهد على ذلك بما قلنا من سريان القبح والحسن من اللفظ إلى المعنى، فإن مادة راماعة ليس فيها ماذا؟ أي حسن وقبح كمادة. شو المشكلة بحرف الراء أو الميم أو العين؟ لكن إذا اجتمعت مع بعضها البعض قد تكون ماذا؟ من أقبح الأسماء، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه المعنى قبيح، لكن نفس راماعة ليس فيها أي ماذا؟ أي قبح مثلا، مثل كلمة سابع مثلا أو مشاكل ذلك، أو حتى الكلمات القبيحة أو مشاكل، أو حتى الكلمات المحبوبة ككلمة كباب، لأن كلمة كباب شو فيها جمال كحرف كباء ألف باء، ما في أي جمال، لكن رغم ذلك بما أن معناها عظيم تشعر ماذا؟ بالاستئناس عندما تقول هذه الكلمة كلمة كباب مثلا، باعتبار أنه في النتيجة أنه اللفظ كلفظ ليس له حسن وقبح، المعنى له حسن وقبح، وأنت بتصير تحب اللفظ وتكره اللفظ تبعا لماذا؟ لحبك المعنى وكراهة المعنى، فيسري الحسن والقبح من المعنى إلى اللفظ، وهذا السريان ليس له منشأ إلا ماذا؟ إلا فنائية، دعوة الفنائية. طبعا نحن ناقشنا هذا البحث، أول شيء يناقش، أول شيء بالنسبة نحن ندعي العلامتية، لا ندعي المرآتية، والله في الاستعمال يجعل اللفظ علامة على المعنى، ودعوى أن هناك إفناء ويستشهد عليه بالسريان غير واضح هذا الكلام، فإنه السريان ليس بمجرد الاستعمال، بدليل هلأ أنا أعرف بعض الكلمات مثلا موجودة في اللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أستعملها مع أنها من أقبح الكلمات، لعلها لا أشعر بقبح اللفظ. هلأ أتعلم لغة جديدة أنت، قل له ما معنى هذه الكلمة القبيحة، سوف تتعلم معنى هذه الكلمة القبيحة، لكن ما بالضرورة ماذا؟ تبغض اللفظ. ليش؟
لأنه ما حصل عندك حالة الفناء،
لأن ما حصل عندك حالة كثرة الاستعمال، لأن منشأ الحسن والقبح هي ماذا؟ ليس مجرد أن اللفظ استعمل في معنى، حتى نقول لو كان سبب السريان الفنائية، ما في كل استعمال هناك فناء، فينبغي من الاستعمال اللفظي أول مرة في هذا المعنى القبيح أن يتحقق ماذا؟ السريان. بل سبب السريان ليس إلا كثرة الاستعمال. أنت إذا كثر استعمال بعض الألفاظ في معنى من المعاني، حينئذ ماذا؟ يمكن أن نتعقل فكرة ماذا سريان القبح من اللفظ إلى المعنى. أما بالنسبة للسجعة اللي طرحها الماتن، رد عليه يعني بسجعة أخرى بوقاية الأذهان، يقول له ما هذا إلا خطابة حسنة، ولكن أحسن منها أن يقال إنه يكفي في ذلك أن لا يكون ذا عين واحدة، فإذا كان ذا عينين أمكنه استعمال العين في معنيين. أنت عم تقول لابد أن يكون أحول، هو يقول لا بكفي أن يكون عندك عينين بس. شوف الشغلة كما هي كما حقها، أنت عندك عين واحدة بتشوف إلا عين وشيء واحد، أما إذا كان عندك عينين تراه كما هو حقه. طبعا نحن ذكرنا هذا البحث في شرح المظفر، وذكرنا هذا البيت الشعر استشهد به الوقاية الأذهان: المرتمي في دجى يعني الظلام، والمبتلي بعمى يعني ليس له نظر، والمشتكي ظمأ عطشان، والمبتغي دينا يحتاج مالا، يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. استعملت وأريد منها كم معنى؟ أربع معاني. المرتمي بدجى يحتاج إلى عين الشمس النور، والمبتلي بعمى يحتاج إلى ماذا؟ إلى عين الباصرة، والمشتكي الظمأ يحتاج إلى عين الماء، والمبتغي دينا يحتاج إلى عين الذهب فعلا. فهذا قال المرتمي في دجى والمبتلي بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا يأتون سدته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه
عينا.
استعملت عينا وأريد في أربع معاني، هذه لغة عربية، هذه أشعار عربية مأثورة فعلا. لذلك إذا بتراجع السيد المرتضى الله يرحمه كان يقول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. السيد المرتضى الله يرحمه بالذريعة الجزء الأول صفحة 17 كان يقول بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
المقدرة
قد جيدة
هناك قائل
ذكرها السيد رضوان الله تعالى عليه فعلا. على كل حال هذا البحث منه مش بحث نقاشي مع الشيخ الأخون في أصل هذه المسألة فعلا. بس المهم أنه بعد ما الماتن بنى على الاستحالة العقلية في هذه المسألة، قال أنه إذا انقضح أنه لا يجوز
الاستحالة العقلية لو استحالة
عقلية
مستحيل يعني.
لا عقلية محال عقلا. لا
يعني.
عدم معقولية فناء شيء واحد في اثنين مرجع اجتماع النقيدان، لأنه فناء شيء باثنين هو وجود ماذا مرتين ما بيصير هذا. وبالجملة شوف يقول فانقطع بعد ما أثبت الماتن تلك الاستحالة العقلية استنتج نتيجة أنه عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر المعنى سواء كان اللفظ مفردا أم مثنى، سواء كان الاستعمال حقيقيا أم كان الاستعمال مجازيا. ومن هنا قال فانقضح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز. ثم بعد ذلك الماتن أحب أن يبدأ بنقاش كل من صاحب المعالم وصاحب القوانين. طبعا الماتن كتب سطرا، فواحد عندما يقرأ هذا السطر يقول ماذا؟ إن الماتن بدأ بنقاش صاحب المعالم، لكن الماتن شو يسوي؟ يقول لك لحظة، بعد ما يكتب هذا السطر يطرح مطلب المحقق القمي ويشكل عليه ثم يعود إلى مين؟ إلى صاحب المعالم فعلا. ليش؟ ما أدري ليش عمل هيك الماتن، بس هيك سوى الماتن فعلا. كان يمكن يحذفها ويترك المطلب هنا كله دفع واحد. على كل حال المات في عندنا قولين ما نطرحهم تفصيلا، بس خلينا احنا نتابع العبارة كما هي احسن ما نضيع بالمسائل واثناء التطبيق. عندما قال الماتن الان ماذا ان يقول؟ بدا ان يقول انا الان سوف ابني على مسألة ان اتنزل عن قول بالاستحالة العقلية. يعني ماذا لو كنت انا من جماعة العالمية، مش قلنا ان استعمال تارة يدعى بان الاستعمال عبارة عن افناء اللفظ في المعنى، مرة نقول أنه عبارة عن علامة على المعنى. سؤالنا ماذا لو قلنا بأن اللفظ علامة على المعنى؟ ما هو المبنى في المقام؟ ما هو المختار؟ يقول الماتن إذا أنا قلت بأن اللفظ علامة على المعنى فأنا حينئذ لا أقول الاستحالة العقلية، وإذا أنا أنكرت الاستحالة العقلية فحينئذ لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ويكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. بل فعندما تقول عين وتقصد من عين الباصرة والنابعة يكون حينئذ هذا استعمال اللفظ في معناه الموضوع له وهو استعمال حقيقي فعلا. فمن أنكر الاستحالة ولو باعتبار اختياره العالمية لا ينبغي له الإشكال في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على أن يكون الاستعمال حقيقيا. إن قلت ليش هو حقيقي؟ يقول لك أنت عندما استعملت لفظة العين في الباصرة والنابعة، هل استعملت اللفظة كم استعملت أنك استعملت؟ كان كتيت به استعمالين وكل منهما استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، فإذا يكون المعنى ماذا؟ يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا. شو الشبهة ممكن تطرح بذهنك أنت؟ الشبهة التي يمكن أن تطرح بذهنك أن تقول لي لا، يعرب بن قحطان عندما وضع لفظة عين للنابعة أو للباصرة لوضعها بشرط أن تكون معنا، أن تفيد معنا واحدة وأن تفيد معنيين. يقول لك الماتن لا دليل على أن الواضع عند الوضع قد أخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له
عند الاستعمال،
لا في الوضع، يعني عندما وضع لفظة العين لدلالة على المعاني لم يشترط أن تكون تدل على هذا المعنى لا غير،
لا بشرط من حيث المعنى،
لا بشرط من حيث المعاني. هي هذه اللفظ ربطت لفظة عين مع النابعة، أما أنها بشرط أن لا تكون مرتبطة مع معنى آخر، من أين هذا؟ فإن قيد الوحدة ليس جزء المعنى الموضوعي له فعلا. وقال الله تعالى وإذا لم يكن الوحدة جزء المعنى الموضوع له فلا مانع من أن يكون استعمال لفظة العين في المعنيين على نحو الحقيقة. طبعا مثلا عبارة ما في كلمة حقيقة، بس هو قطعا يريد المعنى الحقيقي. وقال له القدشاني أيضا قال مقصود المعنى الحقيقي يعني في المقام. هذه العبارة هي بالواقع أحد أجزاء دعاوي صاحب المعالم، فإن صاحب المعالم كما يأتي معنا كان سبب قوله بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا كان اللفظ مفردان يكون من الاستعمال المجازي الحقيقي، لأنه يقول بالجواز، لأنه صاحب المعالم كان يقول بباب أن قد أخذت الوحدة قيدا في المعنى الموضوع له. بس اتركه تعال ننسى صاحب المعالم الآن، فعلا نحن نعتبر أنه ما في شيء اسمه صاحب المعالم الآن في المقام. ثم الماتن بعد ما ذكر هذه النقطة قال إذا أنا رفعت يدي عن الاستحالة العقلية لابد أن أقول بالجواز استعمال لفظ أكثر من معنى والاستعمال حقيقي لأن الوحدة ليس جزء المعنى الموضوع له. ثم ينتقل إلى بيان مين؟ إلى بيان كلام المحقق القمي. محقق القمي رحمة الله تعالى عليه في القوانين اختار عدم إمكان استعمال لفظ في أكثر من معنى ببيان، تأملوا معي بيان مش استحالة عقلية، بيان شيء آخر. يقول هكذا المحقق القمي، هل نبين ماذا دليل المحقق القمي على عدم استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ يقول هكذا أن الوحدة يعني قيد الوحدة يعني كون اللفظ مقرونا بالمعنى الواحد وإن لم يكن قيدا في المعنى الموضوع له إلا أن الواضع عند الوضع قد لاحظ ماذا؟ هذا المعنى الواحد. الواضع عندما أراد أن يضع لفظة عين للعين الباصرة ماذا تصور؟ هل كان ملاحظا الباصرة والنابعة والما أدري شو بعد والذهب؟ لم يكن ملاحظا إلا ماذا؟ إلا هذه العين الباصرة. فالواضع حال الوضع وإن لم يأخذ قيد الوحدة جزءا للمعنى الموضوع له لكنه ماذا فعل؟ لاحظ حين الوضع معنى واحدا. هذه المقدمة الأولى. وحينئذ إذا كان الواضع عند الوضع قد لاحظ اللفظ قد لاحظ المعنى حال وحدته، فإذا أتى المستعمل بعد ذلك واستعمل اللفظ في أكثر من معنى يكون قد استعمله على خلاف ما لاحظه الواضع حين الوضع، فيكون هذا استعمالا بلا وضع، من قبيل استعمال بلا وضع.
إذا كان الواضع قد لاحظ حين الوضع ذات اللفظ وهذا المعنى الواحد، فلا بد أن عند الاستعمال واستعملناه في أكثر من معنى فقد خالفنا ما لاحظه الواضع، لأن الواضع حين الوضع وإن لم يأخذ الوحدة قيدا في المعنى الموضوع له إلا أنه لاحظ المعنى الواحد، فلا بد لنا في مقام الاستعمال أن نلحظ ماذا؟ ذلك المعنى الواحد، ولا يجوز الاستعمال في أكثر من معنى. إن قلت خب هذا لا يجوز استعمال حقيقي، فليكن الاستعمال في أكثر من معنى استعمالا مجازيا، مش هيك؟ يقول لك الاستعمالات المجازية توقيفية. الاستعمالات المجازية ماذا؟ توقيفية. شو عن توقيفية؟ يحتاج إلى إذن الواضع ولم يأذن في مثله في المقام. طبعا هذا الكلام من المحقق القمي الماتن ناقشه، طبعا الماتن ناقشه بنقاش واحد، وكان يمكن للماتن أن يقول أختار الشقين وأرد عليك في كلتا الحالتين. نحن حنبين هكذا على مباني الماتن، نحن نختار الشقين ونرد عليك على كلتا الحالتين. أولا نختار أن الاستعمال استعمال حقيقي كما تبين سابقا، ونقول لك يا مولانا يجب متابعة الواضع فيما أخذه الواضع قيدا في العلقة الوضعية أو قيدا في المعنى موضوع له، أما ما لاحظه حين الوضع فهذه أمور لا تجب ملاحظتها. افترض أن الواضع عندما وضع لفظة، تدري أنت الأولاد بصغرهم عيونهم مثلا كان لها لون، بس يكبر قد يتغير لون عيونهم، مو هكذا؟ ما شايف بعدك شيء؟
شايف الشعر
أخوب شعر. طيب لا بأس، كرمالك الشعر،
شعر يتغير.
كان الواحد كان الولد صغير لون شعره أشقر، فهذا أراد أن يسمي بنته، سماها ماذا؟ سماها شقراء، لأنه عندما ولدت ماذا؟ كان شعرها شو؟ أشقر. فهو عند الوضع لاحظ شو؟ لون شعرها، ثم بعد سنتين شو؟ تبدل اللون، بعد اسمه شقراء أو لا؟
زمان شقراء،
بعد اسمها شقراء، معنى صارت هي سوداء، بس بعدها ماذا؟ تكون شو؟ شقراء. لماذا؟ لأن كون شعرها لونه أشقر ليس قيد المعنى الموضوع له. اللفظ وضع لهذه الذات مو للذات بقيد أن يكون لها كذا شعر، الشعر لوحظ حال الوضع لكن ليس قيد المعنى الموضوع له. هلا إذا أنت وضعت لاسمك ولد، سميت ولدك في الليل، أنت لاحظت في الليل ولد ابنك في الليل فسميته ماذا؟ سميته
أليل.
ها؟
أليل.
دامس سميته. دامس. أي أليل أو دامس؟ لاحظته كذا. هل في النهار شو نقول؟ لا أستطيع أن أناديه. لماذا؟ أقول له يا هذا. تقول لماذا قلت له يا هذا؟ أقول هذا فقط في الليل نعيط له دامس، أما في النهار لا نعيط له. ما له علاقة هذه؟ ما يلحظه الواضع حين الوضع ليست قيودا في المعنى الموضوع له، لا الوضع لا تكون معتبرة. ذكر سابقا الآلية بالمعاني الحرفية كانت قيدا في الوضع، خلافا للمشهور اللي قالوا ماذا؟ أن قيد في المعنى موضوع له، أنها كانت قيدا في المعنى الموضوعي له. مثل هذه القيود تجب متابعة الواضع فيها، أما ما لاحظه حالة الوضع لا تجب متابعة الواضع فيه. أنت تقول بأن الواضع حين الوضع لاحظ المعنى واحدا فليلاحظه واحدا، لكن عندما قرن اللفظ قرنه بالمعنى، مو قرنه بالمعنى بقيد الوحدة. هذا بالنسبة إذا اخترنا أنه استعمال حقيقي، وهذا انتهى جواب الماتن. لكن كان يمكن للماتن أن يقول له ماذا كعادته، ونختار أنه استعمال مجازي. ومن قال لك بأنه استعمالات المجازية استعمالات
توقيفية؟
ما تقدم معنا ألف مرة إن حسن الاستعمال المجازي مبنية على الطبع
للوضع.
هذا تمام الكلام في نقاش القم برضوان الله تعالى عليه. قال ولولا امتناعه، يعني عقله، يعني ولولا امتناع استعمال اللفظ أكثر من معنى عقلا فلا وجه لعدم جوازه، عدم جواز استعمال اللفظ أكثر من معنى. هيدي العبارة، هيدي العبارة تعال نعتبرها هكذا، هلا نعتبرها دفع دخل. شو دفع دخل؟ لأن هو قال فلا وجه لعدم جوازه. فيك تكملها للعبارة تقول ماذا؟ ويكون الاستعمال استعمالا في أكثر من معنى استعمال شو؟
حقيقي.
إن قلت كيف يكون استعمال في أكثر من معنى وهو حقيقي؟ يقول لك ماذا؟ الوحدة لم تؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، فهو استعمال لفظ معناه لم يخالف الوضع. فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنعي. وإيش؟
يكون شيئين، إما اعتبار الوحدة قيدا في الوضع،
هذاك بعد هذاك لحاظ
أو لحاظ
حال الوضع يلاحظ الوحدة، هذا كلام القمي. عندما كان في مقام الوضع لاحظ ماذا؟ المعنى الواحد، لا أنه وضعه للمعنى الواحد. نظير هذه الشعرة شقراء
يقول نحو يعني لم بغي علينا ملاحظة الوضع إذا جعل المعنى الموضوع له قيدا في الوضع،
إذا الوحدة قيد في الوضع كلام القمي يتم،
أو شيء ثاني بعد يتم كلام القمي.
في المعنى الموضوع له قيد في الوضع في العلقة الوضعية، أو قيد في المعنى
الموضوع الوضعية.
في العلقة الوضعية أو المعنى الموضوع له، هو يعبر قيد في الوضع. أنا عبرت قيد في الوضع، هو المتن يعبر
العلقة الوضعية،
هو المتن يعبر قيد في الوضع. هل حتجي؟
لا هذا أدري بس العلقة الوضعية تجي.
وكون الوضع في حال هيدي السطرين رد كلام مين؟ القمي. يقول
وش دفع دخل كاني من أول ابتلائه؟
هيدي فإن اعتبار الوحدة، هيدي شو تقول؟ فلا وجه لعدم جوازه، يعني فلا وجه لعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى حقيقة. حقيقة ما أستعمل اللفظ في أكثر من معنى، فكيف يكون حقيقة؟ يقول لك ماذا؟ الوحدة ليست قيدا في المعنى الموضوع له. ثم يقول وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيف، هيدي كون الوضع في حالة وحدة المعنى شو يعني؟ فيجب علينا متابعة الواضع وتوقيفيته، يعني توقيفية
المعاني المجاز،
ايه كثير، وتوقيفية الوضع، توقيفية الأوضاع، أوضاع سواء حقيقة، كما أن الحقيقة بوضع المجاز بوضع، وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا الموضوع له كما لا يخفى. ولا يجب علينا أن نتابع المتكلم بالواضع بلحاظ ما لاحظه حين الوضع.
بس العبارة شيخ لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع،
بلي العلقة الوضعية ولا الموضوع له،
يعني
وش
الموضوع؟
جزء المعنى، بس جزء المعنى
كيف يعني يكون قيد؟
هذه الآلية، ذكر الآلية المات ماذا قال؟ قال معنى الاسم والحرف ماذا؟ واحد. لكن ما الفرق بين الاسم والحرف؟ أن عندما أثبتت العلقة الوضعية بين الاسم بين من والابتداء كانت شو؟ مع ابتداء بشرط أن تلحظها استقلالا. فإذا استعملت من في الابتداء الآلي بيكون استعماله بلا وضع،
لا وضع ولا حقيقة ولا مجاز،
بالي بلا وضع. وإذا استعملت الابتداء من اشترط الواضع عندما أنشأ العلقة الوضعية، اشترط ماذا؟ أن يكون لحاظ الابتداء آليا. فإذا استعملت من استقلالا بيكون لا وضع. هذا كان قول مين؟ قول البيت. هذه قيد العلقة الوضعية. قيد المعنى الموضوع له شو يعني؟ يعني أن الواضع عند الوضع تصور أي معنى؟ تصور مفهوم الابتداء؟ لا، تصور الابتداء الآلي ووضع اللفظ بإزاء الابتداء الآلي، فالآلية شو صارت؟ قيدا في المعنى الموضوع له. لذلك صار معنى الحرف غير معنى الاسم، بخلافا للماتن الذي قال أن معنى الحرف عينه معنى الاسم. تتذكر؟ ثم لو تنزلنا عن ذلك، هم وقع المحشون بحيص وبيص، أنه تنزلنا عن ذلك شو يعني؟ عن ماذا تنزل؟
إذا شو قلت فسرت لا يخفى ولا يجب، شنو قلت؟
كما لا يخفى إذ لا يجب مطابعة الواضع
إلا إذا كان
قيد، لا في ملاحظه حال الوضع،
فيما لاحظه حالة الوضع. نبدأ المطلب جديد. شوف شو يعني تنزلنا عن ذلك؟
يعني قلنا بأن نحن نبني على العلامية ولا نرى الاستحالة.
ما قلناها سابقا كم مرة منذ تنزلنا مرة ثانية يعني؟ وقلنا ولولا امتناع يا عقل.
تنزلنا صاحب القوانين.
ثم لو
يعني نعتبر الوحدة؟ يعني لو تنزلنا شو يعني؟ لو تنزلنا وقلنا بأن الوحدة معتبرة في المعنى الموضوع له، مو هكذا؟ ما هو حيشكل عليه بعد شوية يقول هذا إن الألفاظ غير. إذا أنت تنزلت مع واحد بيتأشكل نفس الإشكال، أقول أتنزل معك أن اجتماع النقيدين محال، يلزم من كلامك اجتماع النقيدين، يصير هكذا؟ هو هكذا يقول له إن في بعض المحاشين شو فسرها. ثم لو تنزلنا عن ذلك شو يعني؟ يعني لو تنزلنا وقلنا بأن الوحدة معتبرة في المعنى، بعد شو حيشكل ماذا يقول؟ أصلا الوحدة ليست معتبرة. لو تنزلنا وقبلنا منك أن اجتماع النقيدين ليس بمحال، يلزم من قبلك اجتماع النقيدين، هيك بتصير معناها. طبعا في كلام حيص وبيص كثير يعني في حواشيهم في تفسير، حاسة واضحة. أنا أتصور هي واضحة لأنه سابقا لم يتنزل، ما تنزل هو، يعني أنت اعتبره ما تنزل ولا مرة بحياته سابقا، هو تنزل مرة واحدة متى هلا الآن؟ يعني هو كأنه قال ماذا؟ لو تنزلنا عن ذلك، يعني هو قال قبل هكذا، قال لولا امتناع عقلا فلا إشكال، فينبغي أن نقول بالجواز. ولو تنزلت عن الامتناع عقلا فالآن أبدأ بالبحث معكم، الآن كل بحثنا فقط عن تنزل واحد. شو التنزل؟ أتنزل عن الامتناع العقلي. وسابقا لم يتنزل، العبارة السابقة لا تدل على أنه ماذا؟ قد تنزل عن الامتناع العقلي. كلمة لولا امتناعه لا يعني أنه تنزل عن الامتناع العقلي، حتى نقول كيف تنزل عن شيء مرتين؟ هذاك يعتبره أنه فقط عم يبين فكرة، لولا الامتناع عقلا نقول بالجواز. الآن ماذا يقول؟ لو تنزلنا عن الامتناع العقلي فسوف أتعرض لكم للتفصيل المعروف عن صاحب المعالم. فإن صاحب المعالم توفى سنة 1111 للهجرة، له في البين تفصيل مشهور حيث قال بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى متى؟ إذا كان مطلقا، سواء كان اللفظ مفردا أو مثنى وجمع. غاية ما في الأمر أن اللفظ إن كان مفردا يكون استعماله في أكثر من معنى من الاستعمال المجازي، وأما إذا كان مثنى أو جمع يكون الاستعمال اللفظي أكثر من معنى من الاستعمال الحقيقي. استعمال عين في الباصرة والنابعة استعمال جائز لكنه شو؟ مجازي. استعمال عينان في عين وعين في عين باصرة وعين نابعة يكون استعمال ماذا؟ حقيقي فعلا. هذا رأي مين؟ رأي صاحب المعالم. تسأله عن وجه هذا القول يقول لك أن شو الدعوية مؤلفة من كم دعوة تنحل إلى قضيتين، أن الاستعمال في المفرد مجاز، والاستعمال اللفظ في أكثر من معنى إن كان مفردا مجاز، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى إن كان مثنى أو جمع ماذا؟ حقيقة. هذه حاصل دعوية، اتفقنا على الدعوة فنطبقها في المقام. إذا قال المولى، تكلم عن الدعوة الأولى اللي هي عبارة عن ماذا؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى إن كان اللفظ مفردا مجاز. لماذا؟ يقول لك لأن الواضع عند الوضع لم يضع لفظة عين للنابعة، بل وضع لفظة العين للنابعة بشرط عدم استخدام معنى آخر، بشرط عدم لحاظ معنى آخر. يعني الواضع عند الوضع أخذ قيد الوحدة بلي مطلق بالواضح، ما هو واضح إلا المفرد يكون. الواضع عند الوضع أخذ قيد الوحدة، فالواضع لضع لفظة عين للعين الواحدة، لم يضع لفظة عين لكي تستعمل في معنيين. وأنت عندما استعملت لفظة عين في أكثر من معنى تكون شو؟
استعملت في غير موضعه،
تكون قد استعملت اللفظ في غير معناه الموضوع له، لأن لفظة عين وضعت للمعنى بقيد الوحدة وأنت استعملتها في أكثر من معنى.
هذا استعمال اللفظ في أكثر في غير معناه الموضوع له، وهذا معناه المجازية. وتكون العلاقة بينهما علاقة شو؟ الكلية والجزئية، لأنه اللفظ الموضوع عند الوضع وضع لماذا؟ للمعنى بقيد الوحدة. أنت ألغيت قيد الوحدة واستعملت اللفظ في ذات المعنى وغضيت النظر عن مين؟ عن قيد الوحدة. عيدة
كلية
وجزئية. المفرد عند استعمال عند الوضع ماذا وضع؟ وضع للعين الباصرة زائد الوحدة، وضع للعين النابعة زائد ماذا؟ الوحدة. عندما استعملت العين لإفادة هذين المعنيين شو سويت أنت؟ ألغيت قيد الوحدة واستعملت ماذا في الباقي؟ شو بتكون استعملت؟ الجزء وأردت الكل وأردت الجزء، أطلقت الكل وأردت الجزء، لأن الكل هو المجموع. أنت أردت ماذا؟ فقط ذات المعنى، لم ترد بقيد الوحدة، فأنت أطلقت الكل وأردت مش واضحة؟
كلية
وجزئية
ما
حسوا واضحة
في التمثيل.
كل والجزء، مش
كله
وجزئية،
كل
والجزء.
الكل يعني هو النار.
كمان لو استعملت على عندك أنت ماء، عندك الماء مؤلف من هيدروجين وأكسجين، فاستعملت الماء لإفادة الهيدروجين، شو بسمي ماذا؟
علاقة بكل جزء.
هذه هي نفس النقطة. هذا اللفظ موضوع لماذا؟
النابعة والباصرة.
لا.
النابعة
زائد واحدة والباصرة زائد واحدة. فأنت عندما استعملت اللفظ في هذا المعنى وألغيت ماذا؟ بالي. فاستعملت الكل وأردت الجزء.
استعملت
الكل وأردت ما أطلقت الكل وأردت
الجزء.
الكل وأردت الجزء. هذا إذا كان هذه بالنسبة للدعوة الأولى، أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى من الاستعمال المجازي. أما استعمال اللفظ في أما إذا كان استعمال اللفظ وإيراد أكثر من معنى في التثنية والجمع فيكون استعمالا حقيقيا. والدليل على ذلك أن نرتب لك مقدمتين. المقدمة الأولى التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد. فإن معنى قولك عينان عين وعين، ومعنى قولك عيون عين وعين وعين، هذا معنى قولهم في النحو التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد بالجمع. عينان عين وعين، عيون عين وعين وعين. في أشياء هذه المقدمة الأولى. سؤال، هل يجوز لك إذا أنا قلت هكذا رأيت عينان وقصدت بالأولى الباصرة وبالثانية رأيت عينا وعين وقصدت بالأولى الباصرة وقصدت بالثانية النابعة، هل هذا جائز أو مجائز؟ عند الكل جائز. أنا قلت ماذا؟ رأيت عينا ورأيت عينا، في مشكلة فيها؟ في المقام. طب إذا كان عينان بقوة قولك عين وعين، وقد جاز في عين وعين أن يكون لكل عين معنى مختص به، فليكن عينان ما هو بقوته ماذا؟ لكل واحد منهما، ويكون استعمال حقيقي أو مجازي؟
حقيقي.
هذا حاصل تقريب كلام صاحب المعالم. غدا يأتي نقاشه. نقرأ العبارة. قال ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا. من هو المستدل؟
صاحب المعالم.
هو موجود العبارة صاحب المعالم. هو الماتن دائما وابدا يتكل على كلمات في ذهنه، يعني الماتن ايه مثل هذا الجواب، كيف رد على المقوم؟ يعني هو ذكر الاشكال ورد وما ادري ايش، كله بسطر واحد يعني، ودائما باني على معاني في ذهنه، يكتب بعض الكلمات يكملها بالعباره يعني. مستدلا على كونه بنحو الحقيقه فيهما منهن التثنية والجمع، لكونها من عنده لكونهما؟ هذه لكوني شو عندكم؟ لكوني عندكم انتم؟
لكونهما
بمنزلة تكرار اللفظ
التثنية والجمع.
على كل حال لكونها كلمة فيها مشكلة عندي، حاطين لكونها. أنا شو حاطين عندك؟
لكونهما وفي نسخة
مستدلة
بكونهما
بكونهما مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما بكونهما أحسن عبارة. إذا كان في بكونهما حطوها بكونهما لا بكونهما أحسن عبارة. إذا في كلمة بكونهما
في نسخة كاتبين يوجد بكونهما
أحسن من هذه لكونها، لأنه مستدلا على كونه بنحو الحقيقة والمجاز فيهما في التثنية والجمع بكونهما، يعني بكون التثنية والجمع بمنزلة تكرار اللفظ، وبنحو المجاز فيه في المفرد لكونه في مفرد موضوعا للمعنى بقيد الوحدة. فإذا استعمل في الأكثر يعني أكثر من معنى لازم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا. بلي لا وجه لهذا التفصيل وذلك لوضوح ما يأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم